بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس من الأمور التي تعرض لها السيد الصادر قدس سره أنه إن قلت بأن الأمر الحقيقي ما كان متعلقا بالمحبوب، والمحبوب ما كان وافيا بالغراض، فإذا فرض أن متعلق الأمر ليس وافيا بالغراض فلا وجه لتعلق الأمر به. مثلا الأمر بتحنيط الميت ليس وافيا بالغرض، حيث إن الغرض من الأمر بتحنيط الميت هو الإتيان به بقصد القربة، فإذا لم يكن الإتيان بتحنيط الميت لا بقصد القربة وافيا بالغراض فليس بمحبوب، وإذا لم يكن محبوبا فلا يعقل تعلق الأمر به. فكيف فرض في كلام السيد الشهيد قدس سره أن الأمر تعلق به وإن لم يكن وافيا بالغراض؟ غاية ما في الباب، إذا أتى المكلف بالتحنيط لا بقصد القربة سقط الأمر وتجدد لأجل تحصيل غرضه، بل من الأصل لا يعقل تعلق به لأنه يتعلق به ويسقط ثم يتجدد، كما فرض في كلام السيد الصادر قدس سره. وقد أجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين. الوجه الأول، قال يكفي في تعلق الأمر بشيئين عقلا أو عقلاء سد باب عدم الغرض من ناحيته، ولا يعتبر في تعلق الأمر به أن يكون العمل سدا لكل أبواب عدم الغرض، بل يكفي أن يكون سدا لباب عدم الغرض من جهته، وإن لم يكن سدا لأبواب عدم الغرض من تمام الجهات. مثلا لو أن المولى العالم أمر عبده الأمي بأن يأتي له بكتاب المكاسب، المفروض أن العبد أمي ولا يستطيع تمييز كتاب المكاسب من غيره، فما هو وجه أمر المولى له بإحضار كتاب المكاسب وهو لا يستطيع تمييزه؟ قال الوجه في الأمر به أن يكون عمله سدا لباب عدم الغرض من ناحيته، بحيث لو ذهب إلى المكتبة فوضع يده على كتاب فأتى به فصادف أنه كتاب المكاسب، ها فقد تحقق غرض المولى. فيكفي في الأمر، أي في أمر الخادم، بإحضار كتاب المكاسب وإن كان أمياً، أن هذا العمل سيسد باب عدم الغرض من جهة هذا العمل. وإن كان سد جميع الأبواب متوقفا على أمر آخر، وهو أن تقع يده صدفة على كتاب المكاسب، إلا أن ذهابه إلى المكتبة خطوة ومقدمة، وإن كانت المقدمة الأخرى هي وضع اليد بالصدفة على كتاب المكاسب. إذن يكفي في الأمر به أن عمله سيكون إحدى المقدمات لتحصيل الغراض، أو أحد مثلاً أن يكون سداً لباب من أبواب عدم الغراض، وإن لم يكن سداً لجميع أبوابه. أو فقل بعبارة عرفية، يكفي في صحة الأمر بعمل أن يكون فيه معرضية لإصابة الغراض، وإن لم يكن علة تامة لإصابة الغراض، بل معرضيته لإصابة الغراض وحيازته كاف في شنو؟ صحة الأمر به. إذن لا مانع من أن يأمر المولى عبده بتحنيط الميت، لا بقصد الأمر، مين يقدر يأخذ قصد الأمر؟ ومين يقدر يقول لعبده حنط الميت بقصد أمري بالتحنيط؟ مين يقدر؟ فلأنه غير قادر على ذلك أقول حنط الميت، وإنما أمر بتحنيط الميت مع عدم وفائه بالغراض، لأن التحنيط فيه معرضية إصابة الغراض، بحيث لو أن العبد أتى بالتحنيط قاصدا امتثال أمر المولى لتحقق بذلك الغراض. هذا هو الوجه الأول للجواب. ولكن يلاحظ على هذا الوجه بأن الأمر معلول للغرض، أي أن نشأ الأمر عن الغرض علة مقومة لصحة صدور الأمر من المولى متعلقا بالفعل الكذائي. فلا يتصور انفكاك الأمر عن غرضه، وبالتالي فإن كان الغرض هو الحيثية الإعدادية، وهي ما عبرنا عنه بالمعرضية، أو ما عبر عنه السيد الصادر بأن يكون العمل سداً لباب عدم الغرض من جهة العبد، وإن لم يكن سداً كاملاً، أي أن هذه الحيثية الإعدادية كون العمل فيه إعداد لتحصيل الغرض، وإن لم يكن محصلاً للغرض. الغرض من الأمر الحيثية الإعدادية، إذا كان هذا هو الغرض، فإذن لازم ذلك سقوط الأمر بلا عودة. لما؟ لأن الغرض منه تحقق. إذ ليس الغرض من الأمر إلا الحيثية الإعدادية وقد تحققت بالعمل، فمقتضى ذلك عدم تجدد الأمر وعدم عودته إذ الغرض له قد تحقق. وإن كان الغرض من الأمر الحيثية الفعلية أي الوصول إلى نفس الغرض، فمقتضى ذلك أن لا يسقط الأمر كما قال صاحب الكفاية، إذ الغرض المقوم له حصول العمل بقصد القربة ولم يحصل. فأما دعوى أن الأمر يسقط ولكن يتجدد، خلف علية الغرض للأمر، إما الغرض هو الإعداد إذن يسقط الأمر بلا عودة، إما الغرض هو الوصول إلى المقصود الأقصى فمقتضى شنو؟ بقاء الأمر وإن تردد وتكرر من العبد الإتيان بالعمل لا بقصد الأمر، الأمر باق ما لم يأتي بالعمل بقصد أمره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال إن الداعي 94 95 من الجزء الثاني من البحوث، قال إن الداعي لتعلق الأمر بالمحبوب محركيته نحو ما تعلق به، فإن المولى لا يتعلق أمره بالمحبوب مطلقا، وإنما الداعي لتعلق الأمر بالفعل المحبوب أن يكون الأمر محركا نحو ما تعلق به، وهذا لا يقتضي أكثر من تعلقه بالمحبوب في فرض محركيته له. وأما لو لم يكن محركا له بالفعل فلا يعتبر أن يتعلق بالمحبوب. إذن الداعي أن يتعلق بالمحبوب في فرض محركيته نحوه لا مطلقان. فإذا فرض أن العبد سمع قول المولى حنط الميت فأتى بالتحنيط لا بقصد الأمر، فهنا الأمر لم يتعلق بالمحبوب لأن العبد لم يتحرك نحو المحبوب. وأما إذا أتى بالتحنيط بقصد الأمر حصل كلا الركنين، التعلق بالمحبوب والمحركية نحوه، إذ لا يراد بالأمر التعبدي أكثر من هذا المقدار، وهو أن يأتي بالعمل بقصد الأمر وقد أتى بالتحنيط بقصد الأمر، وحيث أتى بالتحنيط بقصد الأمر فحينئذ في هذا الظرف صار متعلق الأمر هو المحبوب لوفائه بجنو بالغرض، وقد تحرك العبد نحوه امتثالا للأمر، فأين المشكلة حتى تقولوا بأن الأمر لا يعقل تعلقه بالفعل الذي ليس وافيا بالغرض؟ الداعي لتعلق الأمر بالمحبوب أن يكون محركا، فإذا حصلت المحركية كفى، ما حصلت المحركية ما تعلق الأمر بما هو المحبوب، فيتجدد حتى يحصل المحبوب الوافي بالغرض. وهذا محل تأمل كما سبق مرارا، وهو أن هناك محركيتين، محركية توصلية قائمة بكل أمر، ومحركية تعبدية زائدة في الأمر التعبدي. فالمحركية التوصلية الموجودة في كل أمرين هي محركية الأمر نحو العمل، بمعنى أنه لو سمع الأمر أتى بالعمل، ولكن هل يأتي بالعمل بقصد الأمر أو بقصد آخر؟ هذا غير مشترط في المحركية. المهم أن ينبعث بسبب البعث. فهذه المحركية عامة موجودة في كل الأوامر ولا تكفي في المقام، لأن في المقام يراد شنو؟ يراد محركية ثانية أزيد من المحركية الأولى. وأما المحركية الزائدة وهي المحركية التعبدية فلا بد أن يقيم المولى قرينة عليها، وإلا لم يكن أمره معلولا لغرضه، وإلا لم يكن أمره أمرا بما هو محقق لغرضه، إما بجملة خبرية، إما بأمر إرشادي، إما بأمر مولوي كما ذهب إليه المحقق النائيني. بالنتيجة لا يكفي الأمر الأول وحده إذا كان أخذ قصد الامتثال في متعلقه ممتنعان. فتلخص بذلك أن لب كلام السيد الصدر في هذا الأمر الذي ذكرنا، وهو أن الأمر التعبدي نتيجة لعدم معقولية أخذ قصد الامتثال في متعلقه يتعلق بالعمل ويسقط بالإتيان به ثم يتجدد ولو 20 مرة ما دام الغرض لم يتحقق. وقلنا بأن هذا مشكل. زين، نجي إلى الأمر الأخير في كلامه قدس سره. قال قدس سره بعد المفروغية عن أن حقيقة الأمر التعبدي هو ما تعلق بعمل يسقط به ويتجدد إن لم يتحقق غرضه، هذه حقيقة الأمر التعبدي عنده، ما يسقط بالإتيان بالعمل ويتجدد ما لم يتحقق غرضه. ففي مقام الإثبات شو يسوي المولى حتى يشعر العبد ترى أمري غير الأوامر الأخرى، أمري يسقط ويتجدد؟ كيف؟ إما أن يكون الأمر صادرا على نحو القضية الخارجية فلا بد للمولى أن يجدد إنشاء الأمر وجعله ما دام العبد لم يحقق غرضه، فكلما قال للعبد عبدي ائتني بالكتاب جاب له كتاب الجواهر، عبدي ائتني بالكتاب أتى له بكتاب الرسائل، عبدي ائتني بالكتاب أتى له بكتاب أصول المضفر، وهو يريد وين؟ كتاب المكاسب. فهو مضطر إلى أن يجدد الجعل حتى يتحقق غرضه. هذا إذا كان الأمر على نحو القضية الخارجية. أما إذا كان الأمر على نحو القضية الحقيقية كما هو المفترض في المقنن الشرعي، فحينئذ لا بد أن يصوغه في مقام الإثبات بقرينة عامة تعلم العبد أن لهذا الأمر توجهات عديدة يسقط فيتجدد على إثرها. أو فقل، هذه أو فقل نفعتنا ورفعت الضيق عنا، أو فقل يكفي المولى في مقام الإثبات أن يقول صلي بقصد الأمر، لأن المستحيل في مقام الثبوت أن يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، أما في مقام الإثبات، مقام الإثبات غير مجرد خطاب، يستطيع المولى في مقام الإثبات أن يقول صلي بقصد أمري، ماكو أي مشكلة. المشكلة هي في مقام الثبوت، أن المولى في مقام الثبوت غير قادر على أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وأما في مقام الإثبات فهو قادر على أن يقيد اللفظ والخطاب بذلك، فيقول صلي بقصد أمري هذا، صلي بقصد صلي هذا، هذا خب ممكن في مقام الإثبات. وبما أنه ممكن في مقام الإثبات فمتى صدر من المولى ذلك كشف عن أن الأمر في مقام الثبوت سنخ أمر تعبدي، ومعنى أنه سنخ أمر تعبدي أنه لو أتي بالعمل بدون قصده لتجدد. فالكاشف عن سنخ الأمر التعبدي هو هذه الكلمة في مقام الإثبات، صلي بقصد الأمر. الحمد لله. إذن بناء على ذلك كل المباني انحلت في مقام الإثبات، بعد شنو نحتاج؟ إذ ما دام يمكن للمولى في مقام الإثبات أن يقول صلي بقصد أمري هذا، صلي بقصد صلي، إذن سواء قلنا بمبنى الكفاية أو بمبنى النائيني أو بمبنى الخوي أو بمبنى الصدر، مقام الإثبات سيكشف عن أمر تعبدي في مقام الثبوت، ولا تظهر ثمرة في البين إطلاقا. سواء قلنا بأن الأمر التعبدي في مقام الثبوت كما يقول به صاحب الكفاية أمر بالعمل لكن لا يسقط ما لم يتحقق غرضه وهو الإتيان بالعمل بقصد القربة، هذا أيضا كشف عنه قوله صلي بقصد صلي. أو قلنا بمقالة المحقق النائيني من أن الأمر التعبدي ثبوتا عبارة عن أمرين، أمر بذات العمل على نحو الإهمال، وأمر بالإتيان بالأمر، وأمر بالإتيان بالعمل بقصد الأمر الأول، فإن قوله صلي بقصد صلي يعبر عن ذلك أيضا. وإن قلنا بمقالة الخوئي بأنه هناك أمران ضمنيان، أمر بذات العمل وأمر بقصد الامتثال، فيمكن التعبير عن ذلك بقول المولى صلي بقصدي صلي. وإن قلنا بمقالة الصادر من أن الأمر التعبدي أمر بذات العمل ويسقط بالإتيان به لكنه يتجدد ما لم يؤت بالعمل بقصد الأمر، فإن مقام الإثبات شنو؟ واحد على جميع المباني، فلا تظهر ثمرة لاختلاف المباني في حقيقة الأمر التعبدي ما دام يمكن للمولى في مقام الإثبات أن يعبر عن أي مبنى من المباني بهذا التعبير الواحد صلي بقصد صلي. وإنما تظهر ثمرة الخلاف في فرض أن المولى يريد الإطلاق لا يريد التقييد، هنا تظهر الثمرة، أي إذا كان غرض المولى في الإطلاق لا في التقييد، فإنه إذا كان غرض المولى في التقييد فمهما استحال مقام الثبوت إلا أن مقام الإثبات سهل يسير، وهو أن يعبر عن غرضه وملاكه بعبارة مختصرة: صل بقصد صلي. إنما المشكلة، كل المشكلة، لو كان غرضه مو في التقييد بل غرضه في الإطلاق، فهنا على مبنى النائيني وعلى مبنى السيد الصادر من أنه إذا استحال التقييد ثبوتاً فعدم التقييد لا يكون محققاً للغرض، لأن عدم التقييد إنما يكون محققاً للغرض وهو الإطلاق إذا كان التقييد ممكناً، وأما إذا كان التقييد مستحيلاً فعدم التقييد في مقام الجعل لا يكون محققا لغرض المولى لو كان غرض المولى في الإطلاق. لما؟ لأن عدم التقييد في فرض استحالة التقييد أمر يفرض نفسه على المولى، مو بكيفه المولى، إما أن يقيد أو لا يقيد، ما في بعد عند حالة ثالثة. فإن كان التقييد مستحيلا تعين عدم التقييد، فعدم التقييد متعين ثبوتان، فإذا كان متعينا ثبوتا لم يكن محققا لغرض المولى لأنه عدم فرض نفسه على المولى. بينما على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره تظهر الثمرة حينئذ، يكشف مقام الإثبات عن الإطلاق في مقام الثبوت، لأن المولى في مقام الثبوت وإن استحال عليه التقييد لكنه يمكنه وباختياره أن يلاحظ ألا بشرطياه، ولحاظ لا بشرطيه واف محقق لغرضه. إذا كان غرضه في الإطلاق فلحاظ لا بشرطيه واف بتحقيق شنو؟ بتحقيق غرضه. فإذا جاء الدليل في مقام الإثبات وكان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينتين على التقييد، كشف كونه في مقام البيان ولم ينصب قرين على التقييد كشف عن أن مقام الثبوت مطلق، وأن الجعل في مقام الثبوت محقق وافي بغرض المولى. إذ المفروض أن الإطلاق فعل اختياري ممكن للمولى ثبوتا في فرض استحالة تقييد. فالفقيه الذي على مدرسة النائيني أو الصدر لا يمكن أن يرتب الأثر على المقام الإثبات. لما؟ لأنه ملتفت إلى أن التقييد مستحيل ومع استحالة التقييد، فأي عدم تقييد في مقام الثبوت لا يكون وافياً بغرض المولى. إذن المولى ما يقدر يعبر عن غرضه ثبوتاً، عدم التقييد يفرض نفسه عليه، إثباتاً إنما يكون الإثبات كاشفاً عن غرضه لو كان التقييد في حقه ممكناً، تقييد هم في حقه مو ممكن. إذن بالنتيجة في مقام الإثبات لابد أن يقيم قرينة خاصة على أن جعله مطلق وغرضه واسع، وإلا مجرد الإطلاق الإثباتي ليس وافيا، بخلافه على مبنى سيدنا الخوئي. فافهم واغتنم ولا تغفل، والحمد لله.